الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله عنكم. وقس على هذا سائر الأعمال، فباجتماع هذه النيات تزكو الأعمال ويلتحق بأعمال المقربين، كما أنه بنقيضها يلتحق بأعمال الشياطين، كمن يقصد من القعود في المسجد التحدث بالباطل والتفكه بأعراض الناس ومجالسة أخدان اللهو واللعب وملاحظة من يجتاز فيه من النسوان والصبيان ومناظرة من ينازعه من الأقران على سبيل المباهاة والمراءاة باقتناص قلوب المستمعين لكلامه وما يجري مجراه. وكذلك لا ينبغي أن يغفل في المباحات عن حسن النية، ففي الخبر إن العبد يسأل يوم القيامة عن كل شيء حتى عن كحل عينيه وعن فتات الطين بإصبعيه وعن لمسه ثوب أخيه. ومثال النية في المباحات أن من يتطيب يوم الجمعة يمكنه أن يقصد التنعم بلذته والتفاخر بإظهار ثروته أو التزين للنساء وأخدان الفساد، ويتصور أن ينوي اتباع السنة وتعظيم بيت الله تعالى واحترام يوم الجمعة ودفع الأذى عن غيره بدفع الرائحة الكريهة وإيصال الراحة إليهم بالرائحة الطيبة وحسم باب الغيبة إذا شموا منه رائحة كريهة. وإلى الفريقين الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: من تطيب لله تعالى جاء يوم القيامة وريحه أطيب من ريح المسك، ومن تطيب لغير الله تعالى جاء يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة. فصل في أن النية لا تدخل تحت الاختيار. اعلم أن النية لا تدخل تحت الاختيار، فلا ينبغي أن تغتر فتقول بلسانك وقلبك نويت من القعود في المسجد كذا وكذا وتظن أنك قد نويت، إذ عرفت من قبل أن النية هي الباعث المحرك الذي لولاه لم يتصور وجود العمل. والنية المتكلفة كقول القائل: نويت أن أحب فلانا وأعشقه وأعظمه، أو نويت أن أعطش أو أجوع أو أشبع، فإن لكل هذه دواعي وصوارف وتحققها أسبابها، إذ لا يتصور حصولها دون أسبابها. وقول القائل نويتها دون تحققها حديث نفس لا نية، فمن وطئ لغلبة شهوة الوقاع من أين ينفعه قوله نويت الوطأ لحراثة الولد وتكثير عدد من به المباهى؟ بل لا تظفر بانبعاث هذه النيات من قلبك إلا إذا قوي إيمانك وتمت معرفتك بحقارة الحدود العاجلة وعظم ثواب الآخرة، حتى إذا غلب ذلك عليك انبعثت منك الرغبة ضرورة في كل ما هو وسيلة إلى ثواب الآخرة، وإن لم تنبعث فلا نية لك. ولمثل هذا توقف السلف في جملة من الخيرات، حتى روي أن محمد بن سيرين لم يصلي على جنازة الحسن البصري وقال: ليس تحضرني النية. وقيل لطاووس: ادع لنا، فقال: حتى أجد له نية. وقال بعضهم: أنا في طلب نية لعيادة رجل منذ شهر فما صحت لي نية بعد. ومن عرف حقيقة النية وعلم أنها روح العمل فلا يتعب نفسه بعمل لا روح له، ويحقق ذلك أن المباح قد يصير أفضل من العبادة إذا حضرت فيه نية. فمن له نية في الأكل والشرب ليقوى على العبادة وليس تنبعث له نية الصوم في الحال فالأكل أولى له. ومن مل العبادة وعلم أنه لو نام لعاد نشاطه فالنوم أفضل له. بل لو علم مثلا أن الترفه بدعابة وحديث مباح في ساعة يرد نشاطه فذلك أفضل له من الصلاة مع الملال. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تمل. وقال أبو الدرداء: إني لأستجم نفسي بشيء من اللهو فيكون ذلك عونا لي على الحق. وقال علي رضي الله عنه: روح القلوب فإنها إذا أكرهت عميت. وهذه دقائق يستثقلها الظاهريون من الفقهاء، كما يستثقل الضعيف من الأطباء معالجة المحرور باللحم، والحاذق منهم قد يأمر به ليعيد قوة المريض الضعيف حتى يحتمل الدواء النافع بعده. الركن الثاني في إخلاص النية، قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: الإخلاص سر من سري، استودعته قلب من أحببت من عبادي. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أخلص العمل يجزك القليل منه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يخلص العمل 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه.
الله أكبر. الحمد لله الذي يكرم المتوجهين إليه بسعة المجال في النيات للأعمال وفي المقاصد العوال، فيطوي لهم المسافات ويبعد عنهم الآفات. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرضين والسماوات، عالم الظواهر والخفيات. نشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير البريات وقائد القادات، حبيب رب العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين، أوسع الخلائق معرفة وعلما وعملا ونية، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار في منهجهم وطريقتهم السوية، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب والمزية، وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى جميع الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وذكر لنا الشيخ عليه رحمة الله ما يمكن أن يجتمع من النيات في المجيء إلى المسجد، وذكر لنا 8 وذكرنا غيرها فيما مضى، قال: وقيس على هذا سائر الأعمال، فباجتماع هذه النيات تزكو الأعمال ويلتحق بأعمال المقربين، كما أنه بنقيضها وضدها تلتحق الأعمال ظاهرها صالحة بأعمال الشياطين والعياذ بالله تعالى. فمن يقعد في المسجد ولكن يقصد التحدث بالباطل، تفكه بأعراض الناس، يجلس هو أصحابه يتكلمون على خلق الله، واللي قاعد اسمه يتفرج في حقه الجوال في المسجد على صور خبيثة في المسجد، فهذا بما جو إلى المسجد يتضاعف وزره ويتضاعف بعده وطرده والعياذ بالله تبارك وتعالى، كما تضاعف قرب الأول بصحة النيات وتعددها وهي صالحة، وهكذا بتعددها وهي فاسدة والعياذ بالله يحصل البعد. ولا ينبغي أن تغفل عن حسن النية في المباحات، أكل وشرب ونور ودخول الخلاء وكلام ومجالسة أهل وما إلى ذلك، كلها تحتاج إلى نية تحولها إلى عبادة، تحولها إلى طاعة، تحولها إلى زاد للمعاد، وزاد لقاء للملك الجواد، لقاء الملك الجواد جل جلاله وتعالى في علاه. قال: إن العبد يسأل يوم القيامة عن كل شيء، حتى عن كحل عينيه وفتات الطين بأصبعه ولمسه ثوب أخيه. لا إله إلا الله. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقالوا: ما لهذا يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. لا إله إلا الله. ويمثل سيدنا ابن عباس يقول: كبيرة كالقهقه، صغيرة كالتبسم، إلا أحصاها. نعم. قال: من يتطيب يوم الجمعة، قال مثلا يمكنه يقصد التنعم بلذته والتفاخر بإظهار ثروته أو تزين النساء وخدان الفساد ويتصور أن ينوي هذا واحد، فما يستفيد من هذا التطيب إلا سوء. والثاني يتطيب ينوي اتباع السنة، تعظيم بيت الله، احترام يوم الجمعة، دفع الأذى عن غيره بدفع الرائحة الكريهة، إيصال الراحة بإيصال رائحة طيبة، حسن باب الغيبة ثمه من رائحة كريهة وما إلى ذلك. قال: ويل الفريقين، الإشارة في الحديث الشريف الذي رواه عبد الرزاق في المصنف، يقول: من تطيب لله، من تطيب لله تعالى جاء يوم القيامة وريحه أطيب من ريح المسك، ومن تطيب لغير الله تعالى جاء يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة والعياذ بالله تبارك وتعالى. يحتاج نجعل الطيب لله، كذلك تقص الأظافر لله، قص الشارب لله، استعمال أنواع زينة لله. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فنرتقي في المباحات، ندخل فيها بالنيات الصالحات فتتحول إلى عبادات. لكن إذا نوى بأكله القوى لطاعة الله له ما قد نوى. ويقول هذه النية دافع في القلب يحمل على الفعل، ما هو لفظ يترفض به الإنسان. هل هذه الذي ذكرته من نية لها دوافع في بطنك تدفعك إلى العمل؟ بس تستحذرها وتنوي، ولكن لينبعث الدافع من باطنك، ما هو مجرد اسمها مرورها على البال ولا النطق بها بالمقال. أيوة. فلا تغتر بمجرد القول باللسان، نويت من القول المسجد كذا وكذا وكذا وكذا، فتظن أنك فعلا نويته. إذا عرفت أن النية هي الباعث المحرك الذي لو لم يصدر العمل. وإذا واحد يقول نويت نحب فلان نويت نحب فلان، يعني يصير محب. إذا قال نويت نحب فلان وأتبعه بالتتبع اسمه حسناته وفضائله وشمائله ومجالسته، لا بس هذا نزهم ولا لا، بس نويت نحب فلان. بعدين إيش نويت نحب فلان من دون عمل ما لها معنى ولا تأثر بهنية هذه. وهكذا نويت أن أعظم، نويت أن أعطش بعد يشرب، نويت أن أعطش يشرب ماء، نويت أن أعطش، نويت أن أعطش. كيف نويت أن أعطش؟ هذا الشيء النية صم قلنا نويت أن أعطش لأجل لا بس، أما بس مجرد نويت ما تفيد. قال أو نجوع ونشبع كل ذلك. قال لكل هذه دواعي وصوارف تحققها أسبابها. قول القائل نويتها دون تحققها حديث نفس
سواء.
إذن ينبغي أن يستبعث من قلبه. ولهذا كان من قبل الزواج ينظر إلى نيات الصالحين ثم يستبعث مراد ما معناها من قلبه حتى تغلب عليه. وهكذا عندنا بعض الأخيار، عبد الله بن أدروس بن شهاب الدين أراد أن يتزوج، فكان حمل نيات، كان حررها الشيخ علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف، صلح تنبيه للنيات ليتحرك استبعاثها في القلوب. نية البناء، نية الزراعة، نية الأكل، نية التجارة، نية التزويج. يا حمل نية التزويج قال للحبيب عبد الرحمن المشهور مفتي في حضرموت في زمانه صاحب البغية، هذا بغية المسترشدين عرفها بعض الفقهاء الشافعية، قال له هذه النية التزويج بغيتك تنويها لي أنت. قال كيف؟ قال معانيها أنت أعلم بها مني، وأنا أطوي نيتي في نيتكم. وقال لي ما بدا حد قال لي كذا، ولكن هاته. فنواه له تم الزواج. فكان نتيجة الزواج ولادة حب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين شيخ مشايخنا، كان إمام الوادي في زمانه. إنما لكل امرئ ما نوى. وقال سبحانه وتعالى في استبعاد هذه النيات منه، إذ قالت امرأته عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محرران، نويت أن تجعله خادم في بيت المقدس يخدم الأنبياء والعباد هناك، ويكون هذا شغله ولا تريد منه شيء في هذه الدنيا، حررته لله تبارك وتعالى. وإذا بها بنت قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما وضعتها قالت ربي وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعتها، وليس الذكر أنثى، وإني سميتها مريم. وإني قال الله النية ما خابت، فتقبلها ربها بقبولين حسين، وأنبتها نباتا وكفلها زكريا وقعت لها الكرامات، وبعدين حملت بعيسى من غير أب، وخيرات عاد مستمرة وعادها مقبلة على الأمة من أثر هذه النية، أني نذرت لك ما في بطني محرر. معنى هذه الآية يا أمة محمد ارتفعوا في مقاصدكم نحو الأولاد، نحو الأبناء والبنات، وجهوا هممكم إلى فوق، لا تطلب الأبناء والبنات إلا لهذه المقاصد السامية، نذرت لك ما في بطني محررا. وهكذا قال السيد عبد الله الهدار بن شيخ بن أحمد بن شيخ بكر بن سالم لما حملت زوجته نذر ما في بطنها يكون للعلم والتعليم، فولدت شيخنا الحين محمد بن الهدار، محمد عبد الله الهدار. وتعلق بال 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 بالعلم من صغره، وكان يقول بس بعثوني إلى حضرموت صغير السن، يقول عدك صغير، وأمه أيضا كان يصعب عليها فراقه، حتى وصل إلى 17 سنة إلى قال لأبوه لابد ترسلونه فتعلم هناك في تريب خرجونه. قالوا قالت أمه عدا ما أقدر على فراقه حتى أدخله، فسار يزعل عليهم ويهرب إلى أماكن يدورون له يقول لهم ما تأذنوا لي بالخروج. فاستمر مدة على هذا الحال، فرأى ليلة كأنه جاء إلى تريم ودخل إلى مسجد البابطين بجانب الرباط، وراء الحب عبد الله الشاطري هناك الذي كان شيخ الرباط ذيك الأيام، ورأى جنبه بحر وفي الشق الثاني أكوام من البر، وكل من جاء إلى عنده يأمره يسبح في البحر، فحد يصل إلى قريب وحد يصل إلى بعيد ويرجعون فيكيل لهم من البر ويمشون. فوصله وقال له سبح، قال يسبح في البحر. فلما أصبح قص الرؤية على أمه فبرد قلبها، قالت الحين رخصة، الحين بتروح بتذهب بتسافر، سافر ومع الظروف ذيك الأيام والحوال ضايع، ورجع ثاني مرة وسافر ووصل وفي 18 سنة إلى حضرموت. وهكذا يقول إنه في يوم كان عند شيخه هذا عبد الله يقول أنت هدر أي سبب مجيئك إلى هنا؟ قال له كان والدي يعلقنا بالعلم وبالعلماء وبالصلحة ويذكر لنا حضرموت اليوم. قال بس ما شيء ثاني؟ قال لا. قال ما رأيت رؤيا؟ قال قلت له لا ناسي ذيك الساعة. قال تذكر؟ قلت له لا ما شيء. قال رفع قال إلا رأيت وذكرت الرؤيا حقي. قلت له نعم رأيت كذا كذا، ومنها رضت الوالدة وخلتنا أجي. قال بل أن الرأي ونسيت الرؤيا. لا يذكرها، لا إله إلا الله. فقال والده وعدوا بحمل في بطن أمه حرره له، فوجاء طلع إمام هادي الداعي إلى الله، أنقذ الله بأمم كثير من الجهل ومن الضلال، وأقام رباط هناك في بلده البيضاء. يقول أيضا أيام وصوله إلى حضرموت قال له ذهب يزور عينات فيها جد وشيخ بكر بن سلم، فيها رباط أيضا من أربطة العلم بناه الحبيب حسن بن إسماعيل الحامد. قال لما رجع سألنا عن الزيارة وقال لي زرت عمك حسن بن إسماعيل وشفت الرباط حقه؟ قال نعم. قال عجبك؟ قلت له ما شاء الله. قال أنت بتبني رباط كما في بلدك. وتوفي بعد 3 سنين الحبيب عبد الله، وكمل عاده سنة بعده ورجع إلى البلاد. وبعد مرور 20 سنة على الكلام هذا جاءت الهمة لبناء الرباط، فتذكر قول شيخه أنك بتبني رباط مثل هذا، وتدأ ببناية الرباط وحتى تم له الخير الكثير. فالنيات النيات في البنين وفي البنات. الله لا إله إلا الله. وقال إنهم يتوقفون في كثير من الخيرات حتى تحضر عندهم النية. ويقول طوس قالوا له تحضر الجنازة مجلسهم، قال دور نية حتى أجد النية، إذا حضرت النية بحضر. وهكذا قال بعض أنا في طلب نية لعيادة رجل منذ شهر عاد ما صحت لي نية، بس صحت النية بروح بزوره. لا إله إلا الله. فالنية روح العمل، فلا يتعب نفسه بعمل لا روح فيه. لا إله إلا الله. وقال والمباح قد يصير أفضل من العبادة إذا حضرت فيه النية. قال فمن له نية في الأكل والشرب ليقوى على العبادة ولا تنبعث نية في الصوم في هذا الحال، فالأكل أولى له. مل من العبادة يعرف أنه لو نام ساعتين ثلاث بيتنشط بيقول بعد. قال له النوم في هذا الحال أفضل، ودليله في الحديث يقول يصلي أحدكم ما لم تغلب عيناه، فإذا غلبه النعاس فليرقد. فإن أحدكم لا يدري لعله إذا بيدعو فيدعو فيلعن نفسه ما عاد يجي على الكلام من كثرة النعاس عليه. فلهذا قال فذلك أفضل له من الصلاة مع الملال ينام ويتنشط. لهذا قال سيدنا عبد الله بن مسعود إني أرتجي في نومتي ما أرتجي في قومتي. فعد نومه من العبادة يتقرب لأنه ينام بقدر الضرورة يتنشط على العبادة. قالوا أرتجي في نومتي ما أرتجي في قومتي. قال صلى الله عليه وسلم فوالله لا يمل الله حتى تمل. فإذا مللت انقطع عنك الثواب والأجر وهما يقطعهما دم تعمل. فلهذا لا تعرض نفسك للملل, لا تتعرض للملل ورتب نفسك حتى لا تنقطع عن العبادة ولا ينقطع الثواب والعطاء الرباني لك. وهكذا قوله إني لا أستجم أبو الدرداء حكيم هذه الأمة إني لا أستجم نفسي بشيء من اللهو فيكون ذلك عونا لي على الحق. وحكمته حكيم الأمة سيدنا أبو الدرداء يقول له قد مريض مرة قالوا له ألا ندعو لك الطبيب. قالوا له ما تشتكي؟ قال ذنوبي. قال فما تشتهي نجيب لك شيء؟ قال الجنة. قال له ألا ندعو لك الطبيب؟ قال قد حضر الطبيب. قال ما قال لك؟ قال إني فعال لما أريد. وهذا جوابه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وفي شهود أن الحق هو الذي يمرض وهو الذي يعافي قالوا للصديق قال ندعو لك الطبيب. قال الطبيب أمرضني, هو اللي أمرضنا الطبيب, هو اللي بيداوينه, هو اللي أمرضنا. لا إله إلا الله. وإذا مرضت فهو يشفين. ويقول سيدنا علي روح القلوب ساعة ساعة فإن إذا أكرهت عميت. فترويحها ساعة ساعة من الحكمة لتستمر في الطاعة وفي الإقبال الصادق على الخالق جل جلاله. ثم قال هذه دقائق في التربية أهل الظهر قد يستثقلونها, مثل يستثقل الضعيف من الأطباء واحد محرور عنده لكن يأمره الطبيب يأكل اللحم. قال الأطباء الضعاف يقول أنت ما لك هذا ما يناسبه. هذا عنده معرفة الرجل الضعيف ما يقوى على الدواء, بنعطيه الدواء للحق فخلوا يقوى أولا بهذا وبعدين نعطيه الدواء. حادق حادق أحدق منهم يعرف. وكذلك طباء القلوب قال وما أمروا إلا لعبد الله مخلصين له الدين حنفاء. ألا لله الدين الخالص, اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا كريم. الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. الإخلاص يقول الله سر من سري, استودعت قلب من أحببت من عبادي لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. من أخلص العمل لأربعين يوما ظهرت يا نبي الحكمة من قلبه على لسانه. أخلص العمل يجزك القليل منه. بعده
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنه عنكم فصل في حقيقة الإخلاص. حقيقة الإخلاص تجرد الباعث الواحد ويضاده الإشراك, وهو أن يشترك باعثان وهو كل ما يتصور أن يمازجه غيره. فإن صفى عن كل شوب منه سمي خالصا. وقد عرفت أن النية هي الباعث, فمن لا يعمل إلا للرياء فهو مخلص, ومن لا يعمل إلا لله فهو مخلص. ولكن خصص الاسم بأحد الجانبين بالعادة كالإلحاد فإنه ميل, ولكن خصص بالميل إلى الباطل. وزوال الإخلاص بشوائب الرياء قد ذكرناه, ولكن قد يزول بأغراض أخرى. فإن الصائم قد يقصد مع العبادة أن ينتفع بالحمية الصحة الحاصلة بالصوم, وقد يقصد المعتق بالعتق أن يتخلص من مؤنة العبد وسوء خلقه, والحاج يحج ليصح مزاجه بحركة السفر, أو يهرب من مشقة التعهد عن مشقة تعهد العيال, أو من إيذاء الأعداء, أو من التبرم بالمقام مع الأهل. والمتعلم يتعلم العلم ليسهل عليه طلب المعاش، أو يكون محروسا بعز العلم عن الظلم، أو يكتب مصحفا ليجود خطه، أو يحج ماشيا ليخفف مؤنة الكراء، أو يتوضأ ليتنظف أو يتبرد، أو يغتسل لتطيب رائحته، أو يعتكف ليخف عليه كراء المسكن، أو يصوم ليخفف عن نفسه تعب الطبخ وشراء الطعام، أو يتصدق ليدفع عن نفسه إبرام السائل، أو يعود مريضا ليعاد إذا مرض. فهذه الأغراض قد تتجرد وقد تشوب قصد العبادة شوبا خفيا، فإذا خطر شيء من هذه الأغراض في الفعل فقد ذهب الإخلاص، وذلك عسير جدا. ولذلك قال بعضهم: في إخلاص ساعة النجاة الأبد، ولكن ذلك عزيز. وقال أبو سليمان الهمداني: طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها إلا الله عز وجل. وكان معروف الكرخي يضرب نفسه ويقول: يا نفس أخلصي تتخلصي. فصل في بيان مراتب شوائب الإخلاص. اعلم أن امتزاج هذه الشوائب على مراتب، فإنها قد تغلب وقد تكون مغمورة، وقد تكون مساوية لقصد العبادة ولا تمحو أصل الثواب في المباحات. فمهما بقي شوب من إرادة وجه الله تعالى فله ثواب يقدر بقدر ذلك الشوب، والباقي لا ثواب عليه. فأما إذا كان في عبادة أمر بأن يخلصها لله تعالى، فإن كان الشوب غالبا بطلت العبادة، وإن كان مساويا أو مغلوبا بطل الإخلاص. ولكن هل يتوقف انعقاد العبادة وحصول أصلها على انتفاء الشوائب كلها؟ فيه نظر أشرنا إليه في الرياء، ويطلب استقصاؤه من كتاب الإحياء. الركن الثالث: الصدق، وهو كمال الإخلاص. قال الله تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وقال الله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ويكفي فضيلة الصدق أنه يدرك به درجات الصديقين. واعلم أن للصدق 6 مراتب.
هكذا ذكر لنا في حقيقة الإخلاص له حقيقة وأصل وكمال، فذكر اسمه أن 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 أصله النية، وحقيقته النفي الشوائب عن النية الإخلاص، وكماله بالصدق. فذكر لنا النية وذكر لنا الإخلاص، وثم يذكر الصدق وهو الركن الثالث. فتكلم في الإخلاص، في حقيقة الإخلاص تجرد الباعث الواحد لواحد، فإذا اختلط به باعث آخر مخالف له مغير له فقد خرج عن الإخلاص. وأصل الإخلاص خلوص الشيء لوحده، فلغة ممكن حتى الذي تجرد قصده للرياء مخلص لغير الله تعالى، لكن ما يطلق عليه لفظ الإخلاص إلا إذا خلص لله جل جلاله في الاصطلاح. وهكذا يقول: قد يحصل أو يزول شايبة الرياء بمقاصد أخر، شوائب الرياء قد يزول الإخلاص، وقد يزول بأشياء أخر، مثل يقصد يقول مع العبادة أن ينتفع بالحمية الحاصلة بالصوم، إذا بالحمية وحصول الصحة الحاصلة بالصوم، إذا غلب على إرادته هذا وكان نية الصوم إلا تبعه، فهذا فقد خلط نية الصوم بنية الصحة للجسد. وهكذا قد يعز قصد المعتق بالعتق يعني يتخلص من مؤونة العبد ومن سوء خلقه، ويقول فك علينا منه بنعتقه، وإن التقرب إلى الله بالعتق. رجع مثل الرجال رأى المملوك حقه عبده غرق في شاف دوره قال: أنت حر؟ بجي لا أعتقناك الحين قدام خارج من قبضتك بيموت، ما أعتقته وهو صحيح قوي قدامك. لا إله إلا الله. وهكذا قال: يحج الحاج ليصح مزاجه بحركة السفر، أو يهرب من مشقة تعهد العيال، خلوا قلبا انت نسمقين انت تروح روح الحج او الا نزهه ولا ايش او يتخلص من اذا حد يذيه في البلاد قال بنروح الحج خلاص خلنا نسكن منه هذا ومن شره. اذا كان هذا الدافع قال متعلم يتعلم يسهل عليه طلب المعاش او يكون محروسا بعز العلم الى غير ذلك من الشوائب التي تصيب النيه. ويقول في إخلاص ساعة نجاة الأبد. من أخلص الأربعين يوم تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها إلا الله عز وجل. سيدنا معروف الكرخي يضرب نفسه يا نفس خلصي تتخلصي يا نفس خلصي تتخلصي و وامتزاجها على مراتب انه قد تغلب وقد تكون مغمورة ضعيفة وقد تكون مساوية لقصد العبادة. ولا تمحو أصل الثواب في المباحات مهما بقي شوب من إرادة وجلاله له ثواب بقدر ذلك الشوب في المحن. والباقي لا ثواب عليه أم مقدار ما هو متحقق به من نية قصد وجه الله في أكله وغيره يحصل له ثواب. وما غير ذلك ما له دافع طبيعي أيوة. وأما إذا كان في عبادة أمر أن يخلصها لله فأدخلها الشوب. يقول تبطل العبادة إن كان مساوي لباعث العبادة أو كان اسمه مغلوب الدافع غير العبادة أكثر. قال هل يتوقف انعقاد العبادة وحصول الصلاة على انتفاء الشوائب كلها؟ قال فيه نظر وله كلام ذكره عنه في الإحياء. فإذا استقل بالباعث الباعث الواحد بالقيام بالعبادة وذاك عارض فحينئذ إما يتكافئان أو يكون أحدهما أكثر من الآخر فيثاب على قدر العبادة على قدر قصد العبادة والإخلاص ويحاسب ويعاقب على قدر الرياء على قدر الرياء يكون أقل أو أكثر. وبعد ذلك قال أن كمال الإخلاص يكون بالصدق. الله يلحقنا بالصادقين. أثنى عليهم في كتاب قال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والنبي يقول إن الرجل ليصدق ويتحرى صدق حتى يكتب عند الله صديقا. وبيذكر لك الآن الصدق والمراتب الستة حقه حتى تلحق بالصديقين. واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وصف بالصديقية عدد من أنبيائه الكبار معظمين عنده لعظم مرتبة الصدق لديه سبحانه وتعالى. الله يجعلنا من الصادقين ويلحقنا بالصديقين. قرأ.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله ورضي الله عنه وعنكم: واعلم أن للصدق ستة مراتب، من بلغ في جميعها رتبة الكمال استحق اسم الصديق. أولها الصدق في القول في جميع الأحوال مما يتعلق بالماضي والمستقبل والحال. ولهذا الصدق كمالان، أحدهما الحذر عن المعاريض أيضا، فإنه وإن كان صدقا في نفسه فيفهم خلاف الحق، والمحذور من الكذب تفهيم خلاف الحق، إذ يكتسب القلب صورة معوجة كاذبة بإزاء كذب اللسان. وإذا مال وجه القلب عن الصحة إلى الإعوجاج لم يتجلى الحق له على الصحة حتى لا تصدق رؤياه أيضا. والمعارض لا توقع في هذا المحذور لأنه صدق في نفسه، لكن توقع في المحذور الثاني وهو تجهيل المعنى، فلا ينبغي أن يفعل ذلك إلا لغرض صحيح. وكماله الثاني أن يراعي الصدق في أقاويله مع الله تعالى، فإذا قال وجهت وجهي
وفي قلبه في تلك الحالة شيء سوى الله عز وجل فهو كاذب. وإذا قال إياك نعبد وهو مع ذلك عبد للدنيا أو لنفسه أو لغيره لا يمكنه تحقيق صدق هذه الكلمة في القيامة. ولذلك قال عيسى عليه السلام يا عبيد الدنيا، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم والدينار. الصدق الثاني في النية، وهو أن تتمحض فيه داعية الخير، فإن كان فيه شوب فقد فات الصدق. يقال هذا صادق الحموضة وصادق الحلاوة إذا كان محضا، فيرجع هذا إلى نفس الإخلاص. الصدق الثالث في العزم، فإن العبد قد يعزم على التصدق إن رزق مالا، وعلى العدل إن رزق ولاية، وعزمه تارة يكون مع ضعف وتردد، وتارة يكون جزما قويا لا تردد فيه. فالجزم القوي يسمى عزما صادقا، كما وجده عمر رضي الله عنه من نفسه حيث قال لأن أقدم فيضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر رضي الله عنه. ودرجات عزم الصديقين في القوة قد تتفاوت، وأقصاها أن ينتهي إلى الرضا بضرب الرقبة دون تحقيقه. الصدق الرابع في الوفاء بالعزم، فإن النفس قد تسخو بالعزم أولا، ولكن عند الوفاء ربما تتوانى عن كمال التحقيق، لأن المؤنة في العزم هينة، وإنما الشدة في تحقيق الإيفاء. ولذلك قال تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، إلى قوله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الصدق الخامس في الأعمال، بأن يكون بحيث لا يدل على شيء من الباطن إلا والباطن متصف به، ومعناه استواء السريرة والعلانية. فالماشي على هدوء يدل بذلك على أنه ذو وقار في باطنه، فإن لم يكن كذلك في الباطن والتفت قلبه إلى أن يخيل إلى الناس أنه ذو وقار في باطنه فذلك الرياء، وإن لم يلتفت إلى الخلق قلبه ولكنه غافل فليس ذلك برياء، ولكنه يفوت به الصدق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل لي علانية صالحة. وقال عبد الواحد كان الحسن البصري إذا أمر بشيء كان من أعمل الناس به، وإذا نهى عن شيء كان من أترك الناس له، ولم أرى قط أحدا أشبه سريرة بعلانية منه. الصدق السادس، وهو أعلى أبواب الصدق في مقامات الدين، كالخوف والرجاء والحب والرضا والتوكل وغيرها، فإن لهذه المقامات أوائل ينطلق الاسم بها، ولها حقائق وغايات، إذ يقال هذا الخوف الصادق وهذه هي الشهوة الصادقة. ولذلك قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية. فهذه درجات الصدق، فمن تحقق في جميعها فهو صديق، ومن لم يصب إلا بعضها فمرتبته بقدر صدقه. ومن جملة الصدق تحقيق القلب بأن الله هو الرزاق وعليه التوكل فلنذكره.
فلنذكره عليه رحمة الله تعالى. يقول هذه مراتب الصدق، عندك مراتب الصدق ست مراتب، من بلغ في جميعها رتبة الكمال فهو من الصديقين، والصديقية أعلى مرتبة بعد النبوة، أعلى مرتبة في الولاية مرتبة الصديقية. وسمعت أن الله وصف بها أنبياء له، منهم الخليل إبراهيم، طيب إبراهيم إنه كان صديق النبي، وقال يوسف أيها الصديق، قال عاد منهم روح الله سيدنا عيسى يقول وأمه صديقة، أمه وصف أمه بالصديقة عليهم سلام الله وتصليماته. منه أيضا سيدنا إدريس، وذكر كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا صلوات الله وسلامه عليهم. هذه الصديقية وعليه الترتيب في قوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالصديقون خواص الصالحين من كبار الأولياء، هم تحت أهل النبوة والرسالة. ما يبلغ الصديق مهما بلغ مرتبة نبي ولا مرتبة رسول. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالأول الصدق في القول، في الأحوال كلها يصدق فيه، فلا ينطق إلا بالصدق، ماضي ومستقبل وحال. ولهذا قال هذا الصدق له كمالان. الكمال الأول يتجنب المعاريض لغير حاجة وضرورة، والتعريض ينطق بكلام صدق لكن يفهم منه السامع غير المراد، هذا التعريض. فالتعريض مندوحة عن الكذب لكنه للحاجة، أما الغير الحاجة فإنه يوثر شيء من الإعوجاج في الباطن إلا لحاجة. يقول يحذر من المعاريض أيضا، وإن كان صدقا في نفسه لكن يفهم خلاف المراد، والمحذور من الكذب تفهيم خلاف الحق، وهذاك اسمه تفهم منه أنت خلاف الحق وهو حق في نفسه، صدق في نفسه. فاسمه فحينئذ يكون تجنب المعارض أكمل إلا للحاجة وللضرورة، حيث يباح التعريض ولو للمطايبة كما سمعنا في بعض المزاح. هذا التعريض. أما الكذب نفسه فيعوج شان القلب وإدراكه للحقيقة، وأما التعريض من دون الكذب فيجهل المعنى ووضوح، يقلل وضوح الصورة في اعتدال القلب. تمام، هذا الكمال الأول. الكمال الثاني فيما يخاطب به الحق ينبغي أن يصدق. كيف؟ لما يقول وجهت وجهي لرسول الله يكون صدق، متوجه بكليتهم، يقول وجهت وجهي لرسول الله وهو يصلي وملتفت إلى غير الله تعالى، إياك نعبد، إذا كان مستعبد لهواء أو لدنيا أو لشهوة ويقول إياك نعبد، يقول أصدق إياك نعبد صحيح، خشع لك سمعي وبصري، كن خاشع بالصدق. قال تتحرى الصدق فيما بينك وبين الله، فيما تخاطب به الحق سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، في قلبي في ذلك على شيء سوى الله فهو كاذب، لأنه إذا توجه إلى فاطر السماوات والأرض لم يبقى له علاقة لا بالسماوات ولا بالأرض، لأنه توجه إلى من فاطرها فلم يبقى له غرض في الأرض ولا في السماء. الله يحققنا بهذه الحقائق، إياك نعبد وإياك نستعين. سيدنا عيسى يخاطب الغافلين يقول يا عبيد الدنيا، أن حملتهم على ترك ما أوجب الله وفعل ما حرم سبحانه وتعالى، فكانوا عبيده. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميصة، يقول عليه الصلاة والسلام. فالله يجعلنا عبيد خلص لوجهه الكريم، لا نعبد سواه ونحن له مسلمون. هذا الصدق الأول في القول. صدق الثاني، صدق الثاني في المرتبة الثانية في النية، أن يصدق في النية، ما تشوبها ما يشوبها شائب قط، فإذا لم يتمحض دعية الخير وقع فيها شوب فليس بصادق في النية. ولهذا الأمر إذا خلص، إذا كان حامض خالص ولا في شوب ما غير يقول صادق الحموضة، واللي هو حالي ولا في شوب ثاني يقول صادق الحلاوة، يعني إذا كان خالص محض. فكذلك الأعمال الصالحة، منها خالص ومنها لا، لله الدين الخالص. إذن المرتبة الأولى صدق في القول، المرتبة الثانية صدق في النية، المرتبة الثالثة صدق في العزم، لأنه يعني قد يعزم مثلا على التصدق رزق مال وعلى العدل رزق ولاية وعزمه تارة يكون مع ضعف وتردد وكان تارة يكون جزما قويا لا تردد فيه. فالجزم القوي يسمى عزم صادق. مثل وجده سيدنا عمر بنفسه قال لا أن أقدم فيضرب عنقي حبري من أتأمر على قوم فيهم أبو بكر الصديق. سواء ودرجات عزم الصديقين في القوة قد تتفاوت وأقصاها أن ينتهي إلى الرضا بضرب الرقبة دون تحقيق ما يرد عنه راد. الصدق في العزم. وقد مدح الله خواص الرسل بأولي العزم وقال للنبي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وخذ بالعزم يا صاحب العزم. طيب الصدق الرابع الصدق في الوفاء بالعزم. الأول صدق في العزم نفسه ما يقول أنا سأعمل وهو متردد لا جازم تمام صدقت في العزم باقي صدق في الوفاء بالعزم. النفس قد تسخو بالعزم أولا وبعدين ترجع تتراها تتراجع لكن ربما تتوانى عن كمال التحقيق لأن المونة في العزم هينة ولكن الشدة في تحقيق الوفاء. رجال صدقوا ما عاهد الله عليه ولهذا قالوا منهم من المنافقين ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لصدقنا ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه والعياذ بالله تعالى بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فلا بد من الصدق في العزم والصدق في الوفاء بالعزم. والمرتبة الخامسة الصدق في الأعمال حيث لا يدل على شيء من الباطن إلا وهو متصب به تستوي سريرته على نيته. قالوا هذا أول قدم يضعها المؤمن في طريق المعرفة الخاصة. أول قدم في طريق المعرفة الخاصة بالله استواء السريرة والعلانية. هذا أول قدم يخطوها في طريق المعرفة الخاصة أن تستوي سريرته وعلى نيته. فلا يكون صورته يصلي وحقته ما يصلي، صورته يقرأ وحقيقته ما يقرأ، صورته يصوم وحقته ما هو صائم لا حول ولا قوة بالله، صورته يعلم وحقته ما يعلم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا لا إله إلا الله، اللهم ارزقنا الصدق معك والإخلاص لوجهك الكريم. هذا الصدق في الأعمال. فالماشي على هدوء يدل لك على أنه ذو وقار في باطنه. فإن لم يكن كذلك في الباطن والتفت قلبه إلى أن يخيل إلى الناس أنه ذو وقار في باطنه فهذا هو الرياء. إن لم يلتفت إلى الخلق قلبه ولكنه غافل فليس ذلك برياء ولكن ليس بصادق حتى يكون الوقار في قلبه. في الدعاء والصلاة اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانية صالحة واجعل علانيتي صالحة. ويقول الحسن البصري إذا أمر بشيء كان من أعمل الناس به وإذا نهى عن شيء كان من أترك الناس له. ولم أرى قط يقول عبد الواحد أحدا أشبه سديرة بعلانية من الحسن البصري عليه رحمة الله. لذا لما طلبوا منه الأرقة أن يذكر الناس بالعتق تأخر بعض الجماعة وبعدين تكلم مرة عن العتق فاعتقوا كثير. جاءوا إليه قالوا له إحنا نتعجب أن يسمعون كلامك لكنك تأخرت، إحنا قلنا لك من قبل مدة تتكلم عن العتق فتأخرت. قال لما أكون قد اعتقت أحد فكرهت أن أمر الناس بما لم أعمل فصبرت حتى يسر الله لي ما قدرت أن أشتري به مملوك وأعتقده ثم كلمت الناس عليه رضوان الله تبارك وتعالى. هذا الصدق الخامس. باقي الصدق الأخير رضي العظيم قال الصدق في المقامات. الصدق في التوبة، الصدق في الخوف، الصدق في الرجاء، الصدق في الورع، الصدق في التوكل بالجه عنده. لأنه من تحقيق القلب أن الله هو الرزاق الصدق فيه يكون بالتوكل ويكون صادق صادق الورع، صادق الخوف، صادق الرجاء، صادق الصبر، صادق الشكر، وهكذا. فمرتبة الصدق تأتي في كل شيء. وقال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يوم ينفع صدقهم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم يتكلم على التوكل على رحمة الله تبارك وتعالى الأصل السابع. دبر الأصل السابع في التوكل. قرأ.
الأصل السابع في التوكل. قال الله تعالى: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: إن الله يحب المتوكلين. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده. وقال تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وقال: من انقطع إلى الله تعالى كفاه الله تعالى كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها
وكله
الله إليها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أهله خصاصة قال: قوموا إلى الصلاة، ويقول: بهذا أمرني ربي. فقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
اللهم ارزقنا التوكل عليك والاعتماد عليك. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن الله يحب المتوكلين، وعلى قدر الإيمان بالله وقدرته وإحاطته بكل شيء علما يكون التوكل عليه. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي. من يتوكل على الله فهو حسبه، يكفيه. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. قل حسبي الله وعليه يتوكل المتوكلون. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له. لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو من حقها الديار والعشاش، تغدو خماصا جايعة، تروح بطانا شبعة ملانة، ما ترى الطير لتصرح على رياقها، لا مال معها ولا هي تدخل أسواقها، تصرح جويع إلا على الله خالقها ورزاقها، تسرح جويع وتضيب إلى حلاقها. قد شبعت، تغدو خماصا وتروح بطانا. ويقول: من انقطع إلى الله تعالى كفاه الله كل مؤونة ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكاله الله إليها. وماذا ستصنع به إذا وكلوا إلى الدنيا؟ لعبت بلعب حتى تتعب ثم تهلكه. ويقول: وكان إذا أصاب أهل الرصاصة أني فقر وحاجة أمرهم بالصلاة، وإذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. هذا المريد يقرأ قوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالله يرزقنا التوكل عليه والاعتماد عليه والاستناد إليه في جميع أحوالنا وشؤوننا. إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، لأنه ليس في الكون فعال غيره، وما غيره فهو وكل ما سواه فهو فعله، ولا يكون إلا ما أراد، وما لم يرد لا يمكن أن يكون. ولو اجتمع السماء والأرض على أن يحدث شيء لا يريد الله لا يحدث أبدا، ما يمكن. ولو اجتمع على أن يسكنوا ذرة أراد الله تحريكها لم يقدروا يسكنوها، ولو اجتمع على أن يحركوا ذرة أراد الله أن يسكنها لا يقدروا على تحريكها. وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وإن يمسسك الله بخير ضر فلا كاشف له إلا هو، إن يردك بخير فلا راد لفضل يصيب به من شاء من عباده الغفور الرحيم لا إله إلا هو. فالله يرزقنا كمال التوكل عليه. آمين.